بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيسرنا ويسعدنا في هذه الليلة المباركة أن نتشرف بزيارة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، الأستاذ المشارك في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. يتحفنا الشيخ في هذه الليلة بإذن الله تعالى في باب عظيم من أبواب الدين، ألا وهو أبواب العقيدة. وكما لا يخفى عليكم أن هذا الباب قد يعني زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، والناس منهم من نجاه الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، ومنهم من كان في هذا الباب غير ذلك. فنستفيد من الشيخ في هذه الليلة المباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يتكلم به الشيخ وبما يقوله، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يعذرنا على تحمله وتفقده مشقة السفر، ونسأل الله عز وجل أن يأجره في هذا الأمر ويجعل ذلك كله في موازين حسناته. ولا ننسى أن نشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة الكريمة، الدورة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم للمزيد من هذه الدورات النافعة التي يستفيد منها طلبة العلم وينتفع بها المجتمع. ولا أريد أن الإطالة، لنعطي الشيخ الفرصة ليحدثنا ويمتعنا بما يعني بما يفتح الله عز وجل عليه، ونسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا ويبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحي هلا بالإخوة طلبة العلم، وأسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة، إنه جواد كريم. وهذا المجلس وما يتلوه من مجالس بإذن الله تعالى هي مجالس ذكر وتعلم وتعليم، ولا يخفى أن المؤمن يحتاج إلى التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين له جل وعز. ثم قبل أن أبدأ، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وغيره، وهو حديث حسن، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكر الله عز وجل أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، على ما منى به علينا وعليكم من بدء هذه الدورة المختصرة، وأثني بالشكر بعد شكره جل وعلا على من كان سببا في إقامتها وتسبب في نشر الخير بين الناس. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود مركز رياض الصالحين لتحفيظ القرآن خير الجزاء وأوفاه، وأن يبارك لنا ولكم فيما نقوم به ونذر، إنه جواد كريم. وبعد، أيها الإخوة، فمجالس العلم هنيئا لمن سلكها بإخلاص مقتفيا في ذلك أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سائرا على منهاج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وسلف الأمة الصالح، فهنيئا له ثم هنيئا له، كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح الإمام مسلم عند هذا الحديث: فيه الحث على العلم وفضيلة أهله، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله جل وعلا، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله جل وعلا. تقوى الله هي ملاك الأمر، فإن من اتقى الله وقاه، وكلما زاد العبد تقوى زاد هدى، فكلما اهتدى زادت التقوى، وكلما اتقى ربه زادت هداه أو زاد هداه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. هي ملاك الأمر، والله جل وعلا حصر وقصر قبول العمل من المتقين، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. من تمثل بالتقوى حق التقوى فاز ودخل تحت الوعد في قوله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي قوله جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، في آيات كثيرة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم إن هذا العلم كما أن المرأة يغبط على طلبه وبذل الوسع في تحصيله، هو مهم ليقربه من الله جل وعلا، وخطير في الوقت نفسه إن لم يخلص لله جل وعز في طلبه. يقول شيخ شيوخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه في منظومته في القواعد: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك أو يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فالعلم، بالعلم يرتقي العبد وينتفع ويرتفع، فيعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى هداية وعلى رشد. فالقلوب أيها الإخوة، القلوب قد تصيبها الشهوات وقد تصيبها الشبهات، فالعلم يزيل، العلم النافع يزيل الشبهات ويورث العمل الصالح، والعمل الصالح يدفع الشهوات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله: الخير والفلاح والسعادة والكمال في نوعين اثنين، في العلم النافع والعمل الصالح، في العلم النافع والعمل الصالح. ما حقيقة هذا العلم الذي أشرنا إليه قبل قليل؟ حقيقة هذا العلم قالها وعرفها لك الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم فضل علم السلف على علم الخلف، فقال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها وما أكثرها، قال: ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك، أي في الفهم، بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والتقيد فيما والتقيد وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. بمعنى أنك تتقيد بالمأثور عن السلف حتى في باب الوعظ وفي باب ماذا؟ القصص، وإياك والقصص المكذوب، لكي تقرب الناس، قربهم بما صح، لا تقربهم بما ايش؟ ضعف او هل او او او, أو نعم او غوى اصحابه. يجب ان يعلم الناس الحق. قيل الامام البخاري: نعمل بالحديث الضعيف؟ قال: في الصحيح غنية عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف. يقول الإمام ابن رجب: والاجتهاد، بعد هذا الضبط قال: والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. قال: وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا، على هذه الحقيقة وامتثلها، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه وأخلص القصد فيه بتوجهه إلى الله واستعانه عليه، أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله تعالى، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه هي حقيقة العلم الذي يجب أن تستفرغ طاقتك ووسعك في تحصيله وطلبه. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. ليس هو بالتمني، العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ فيجب على المسلم أن يحرص، الحصيف العاقل الباحث عن نجاة نفسه والباحث عن رضا الله جل وعلا وعما يقربه إليه ويباعده من مساخطه، أن يستفرغ وسعه وطاقته في تحصيل هذا العلم المنجي بين يدي الله جل وعز. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، يقول رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل، وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة اختلاف الناس دون معرفة الصحيح منها، أي من أقوالهم المختلفة. الآن تجد بعض الناس إذا ما ذكرت عنده المسألة قال مسألة مختلف فيها بس، ووقف عند هذا. نعم، هي قد تكون من المسائل المختلف فيها، لكن وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر ونصيب من الأدلة. أما أن تقول هكذا وتسكت، قال: ومعرفة أقوال الناس، معرفة اختلاف الناس وأقوالهم دون معرفة الصحيح منها. طيب ما حال هؤلاء؟ قال: حال هؤلاء وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، لأنه ما استفرغ الوسع في طلب ماذا؟ ما ينجيه بين يدي الله جل وعلا. وضح يا إخوتي؟ فيستفرغ الإنسان الوسع في تحصيل العلم النافع المثمر للعمل الصالح. جاء عند الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في اقتضاء العلم العمل أثر عن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. علق رحمه الله بقوله ضرك بأن يكون حجة عليك. إذن إذا تعلمت العلم فاعمل به تفوز وتفلح بإذن الله تعالى. ولهذا كان من استعاذته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند مسلم: وأعوذ بك من علم لا ينفع. ما هو العلم غير الذي لا ينفع؟ العلم الذي لا ينفع صاحبه بأن يعمل به. ولهذا جاء عن الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في الزهد لابن أبي حاتم قال رحمه الله: إن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل، وإن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل. فاجتهدوا بارك الله فيكم في إخلاص النية في هذه المجالس العلمية وغيرها، وازدادوا من تحصيل العلم النافع الذي ينجيكم بين يدي الله جل وعز. ثم الأمر الثاني، وهو ما يتعلق بالرسالة التي نشرع إن شاء الله تعالى في شرحها والتعليق عليها، وهي رسالة السنة أو شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. أقول أيها الإخوة، من المهم جداً إذا ما أردت أن تدرس مؤلفاً أو كتاباً من الكتب أن تعرف أمرين اثنين. الأمر الأول ما يتعلق بالمؤلف أو الكاتب لهذه الرسالة ومنزلته العلمية بين العلماء، وهل هو من أهل العلم أم لا، إلى غير ذلك. والأمر الثاني منزلة المؤلف أي الكتاب وقيمته عند العلماء. واضح؟ فأقول بارك الله فيكم: مؤلف هذه الرسالة التي نحن بصدد التعليق عليها هو الإمام العلامة الفقيه الشافعي، الإمام العلامة الفقيه الشافعي إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو ابن مسلم المزني المصري. إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو ابن مسلم المزني المصري تلميذ الإمام الشافعي وخريجه تلميذ الإمام الشافعي وخريجه وهو صاحبه. ولد رحمه الله تعالى في السنة التي مات فيها الليث بن سعد فقيه أهل مصر، ولد في السنة التي مات فيها الليث بن سعد صاحب مالك، والذي قيل فيه الليث أفقه من مالك، إلا أنه ضيعه طلابه، لم يسجلوا فقه الليث. أقول ولد في السنة التي مات فيها الليث بن سعد رحمه الله تعالى، وهي سنة 175 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العلم قد أثنى عليه العلماء، وله مكانة علية بين العلماء. يقول الحافظ ابن يونس عن المزني رحمه الله قال: صاحب الشافعي كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله، ومناقبه كثيرة. وبنحوه أيضا قال الحافظ ابن الجوزي في المنتظم. وقال الإمام ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء، قال: كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر في النظر، عارفا بوجوه الكلام والجدل حسن البيان، مقدما في مذهب الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه، وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحد فيها، ولقد أتعب الناس بعده إلى أن قال: وكان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف، رحمه الله تعالى وغفر له. فهذه من الأقوال الدالة على فضله وإمامته وإتقانه. وقد كان رحمه الله على عقيدة السلف، كان على عقيدة السلف. قال محمد بن إسماعيل الترمذي: سمعت المزني يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. قلت له: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. أخرج ابن مندى في تاريخه فيما نقله عنه الحافظ الذهبي في العلو. وقال أبو زكريا يحيى بن زكريا بن حيوة: سمعت المزني يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. خرجه البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي وآدابه. وهذه الرسالة التي نحن بصدد التعليق عليها هي دالة على ماذا؟ على صحة معتقده، على صحة معتقده. أما مصنفاته رحمه الله فكثيرة، وقد مر قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهي كثيرة، منها كتاب الترغيب في العلم، وله كتاب الجامع الصغير، وله المبسوط في الفروع، وله المختصر الكبير والمختصر الصغير،
وله شرح السنة أو السنة وهي رسالتنا هذه، وله مختصر المختصر والشهير بمختصر المزني، ألف هذا المختصر في 20 سنة، أخذ في تأليفه 20 سنة، وقد مدح العلماء هذا الكتاب مدحا عظيما، حتى إن المزني رحمه الله قال: لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر، يعني بعد أن انتهيت، لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر. وأما وفاته رحمه الله، يقول الذهبي رحمه الله في العلو: لقد كان المزني فقيه الديار المصرية في زمانه، وأنبل تلامذة الإمام الشافعي، مات في 64 و200، 64 و200، وله 84 سنة. إذن وفاته 264 رحمه الله وغفر له. هذا هو الإمام المزني. أما ما يتعلق بالمؤلف وهو رسالتنا هذه، فهي رسالة جليلة القدر عظيمة الفائدة، متضمنة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي صحيحة النسبة إلى مؤلفها، صحيحة النسبة إلى إيش؟ إلى مؤلفها. انتبه إلى هذه النقطة، هناك بعض المؤلفات قد تكون منتشرة بين الناس أو مشتهرة ولا تصح نسبتها إلى مؤلفها، فليس كل كتاب في السوق هو صحيح النسبة إلى مؤلفه، فهناك كتب طبعت ومطبوعة وقد تكون محققة، لكن لا يعتني أصحاب التحقيق التحقيق في صحة نسبتها إلى مؤلفها. فهناك كتب كثيرة ولا تصح نسبتها إلى مؤلفها، فانتبهوا. فهذه الرسالة صحيحة النسبة إلى الإمام المزني رحمه الله، يدل على صحة نسبتها إليه: أولا، أن الحافظ الذهبي رحمه الله ساقها مسندة منه إليه، من الذهبي إلى من؟ إلى المزني، ساقها بإسناده إلى المزني في كتابه العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها، وذكر بعد أن أسندها إليه ذكر طرفا منها وهي جمل موجودة في هذه الرسالة. كذلك نسب، أعني الحافظ الذهبي رحمه الله، نسب ونقل عن الإمام المزني مثبتا القول إليه فيما يتعلق بعلو الله جل وعلا في رسالته المسمى 40 في صفات رب العالمين، فنقل عنه هناك نقلا مثبتا عمن؟ عن المزني. مما يدل على صحة نسبتها أيضا أن الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية نقل هذه العقيدة في ذلكم الكتاب ناسبا إياها إلى الإمام المزني، فقال: قول صاحبه، أي الشافعي، إمام الشافعية في زمانه أو في وقته، أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني، في رسالته في السنة التي رواها أبو طاهر السلفي عنه بإسناده، قال، أي الإمام ابن القيم: ونحن نسوقها بلفظها كلها، فذكرها إيش؟ كاملة. فهذه الرسالة، هذه الأدلة تكفي في إثبات صحة هذه الرسالة إلى من؟ إلى الإمام المزني رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع، ما المراد بالسنة؟ الكتاب عندنا يسمى شرح السنة، وألف الإمام عبد الله بن أحمد السنة، وألف ابن أبي زمنين رحمه الله أصول السنة، وألف الإمام الحميدي أصول السنة، وغيرهم من أئمة السنة. صحيح، فما المراد؟ المراد بالسنة هنا قد بين المعنى والمراد في كلام السلفي بالسنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، في العبادات وفي الاعتقادات، يعني الشريعة كلها. وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، ممن صنف في السنة يعني ألف قصدوا الكلام في باب ماذا؟ الاعتقادات. وهذا كقول عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال الإمام ابن رجب في كتاب كشف الكربة، قال: مراد الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار، أي المراد بلفظ السنة، ثم صار عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في ذلك كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة، على شفا هلكة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. ثم نشرع في قراءة الرسالة. تفضل.
قال الإمام الحافظ إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى في رسالته شرح السنة: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم للتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصفر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه المقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذو الرشد والتسديد. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المتين فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع.
حسبك. هنا بدأ بالقراءة في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى. لكن ثمة أمر مهم لم يقرأ، مهم جدا، وهو إسناد النسخة إلى أن قال فيه: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه قال: حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، إلى أن ذكرنا أو ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، أي ما قيل عن الإمام المزني، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب إلينا بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى. واضح؟ لنا بارك الله فيكم تعليقا على هذه التقدمة أعلق وأتكلم عليها من وجوه. الوجه الأول، في هذا الكلام الذي قرأته بيان سبب تأليف الإمام المزني لهذه الرسالة، صحيح؟ هم كتبوا إليه، أثيرت حوله كلمات فكتبوا إليه، فكتب إليهم. إذن هذا مهم، أن في هذا الكلام بيان سبب تأليف الإمام المزني لهذه الرسالة، وأنه إيش؟ قد كثر الكلام حوله، قال بعضهم كذا وقال بعضهم إيش؟ كذا. طيب، لما كثر الكلام استغل الكلام الذي أثير حوله بعض المشغبين، فشغبوا على الإمام المزني وشوشوا عليه ليصرفوا وجوه الناس عنه، أنه قال في القرآن، أنه توقف في القرآن، أنه وأنه وأنه، وضح؟ فشغبوا على الإمام المزني رحمه الله، فرغب إليه بعض أهل الفضل والعلم أن يستعلموا عما قيل فيه، وهذا من أدبهم معه. ماذا قال الحلواني ومن معه؟ قال فغم الناس ذلك غما شديدا، أي ما قيل حوله، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، أن نستعلم منه. إذن كتبوا إليه وطلبوا منه أن يبين المعتقد الذي يعتقده اعتقادا صحيحا، ليدفع القيل والتشويش والقال الذي حوله. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هل أمسك الإمام المزني عن جوابهم أم كتب إليهم؟ كتب. هذا هو الوجه الثاني، وهو أن بيان المرء للصحيح أو لصحيح قوله وما يعتقده دفعا لما يثار حوله أمر مرغب فيه. أن بيان المرء لصحيح قوله وصحيح معتقده لدفع ما يثار ويشغب حوله أمر مرغب فيه. لماذا؟ لأنه يتضمن النصيحة لعامة المسلمين، أليس كذلك؟ هو نصح لهم. لهذا قال رحمه الله في جوابه، قال وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه إيش؟ نصحا. وضح؟ ففيه ماذا؟ النصح لعامة المسلمين، وفيه أيضا محافظة المرء على أغلى ما يملكه، وماذا؟ دينه ومعتقده. فهو أمر أغلى ما تملك، لا يوجد أغلى من هذا، فدفع ما يقال حول عقيدتك وحول ما يثار من كلام حولها، هذا من أولى ما تدفعه عن نفسك بالصواب وبالدليل والبرهان. فيحافظ المرء على دينه وسمعته، فيدفع عن نفسه أعز ما يملك ويدافع عنه. أيضا في هذا البيان تسلية منه وتقوية لمن سأله واستفسر منه واستنصحه ليثبت على الحق، أنا على ما تعرف، وهذا فيه تثبيت لأهل الحق لأن يثبتوا، لأن يثبتوا. جاء في المصنف لابن أبي شيبة أن عامر بن عبد القيس كتب، بلغه عن أحدهم أنه تغير، فكتب إليه: إنه قد بلغني عنك أنك قد تغيرت، يعني عما كنت أعلم منك من السنة، فإن كان الأمر كما قيل، كما إيش؟ قيل: فاتق الله وعد، فاتق الله وعد، أي ارجع إلى السنة والتزمها والزم طريقة أهلها. وإن كان الأمر ليس كما قيل فاتق الله ودم، أي اثبت. واضح؟ نعم. وفيه أيضا، أي في هذا البيان، قطع لدابر أهل الفتنة، قطع لدابر أهل الفتنة من الوقيعة في علماء السنة والأثر. هل للإمام المزني دليل يستند إليه على هذا؟ نعم، يدل على هذا قول الله جل وعلا: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي ببيان الحق ودفع ورفع الباطل. يقول العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند هذه الآية: ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين، انتبه، ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين، إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ذكر هؤلاء المنتصرين في معرض المدح، كما ذكر المغفرة عند الغضب في معرض المدح، لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة، حيث قال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالانتصار عند البغي فضيلة، كما أن العفو عند الغضب فضيلة. قال النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء، فيجترئ عليهم من؟ السفهاء. انتهى كلامه رحمه الله. فبغي أهل الباطل على أهل الحق، بغي أهل الباطل أيا كان على أهل الحق من أسوأ، أو هو أسوأ أنواع البغي والظلم والعدوان، الذي يجب دفعه ورفعه بعلم وعدل. لا تظلمون. لماذا؟ لأن التذلل لهم يزيد من انتشار الباطل، ويضعف الحق، ويضعف أهل الحق. واضح؟ الأمر الثالث أن الإمام المزني رحمه الله لما بين معتقده في هذه الرسالة، كما قلت، له دليل من الكتاب، وله أيضا أمر سلكه العلماء، وليس واحدا هو الذي فعل هذا، غيره من العلماء أيضا إيش؟ فعله بيانا كما قلت للحق، ونصحا للأمة، ودفعا للباطل والبهتان. فمن هؤلاء الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري صاحب التفسير، الإمام بن جرير رحمه الله تهم رحمه الله وافتري عليه ببعض الفرع، فردها وبين الحق الذي يعتقده. له كتاب اسمه، رسالة صغيرة مثل هذه، اسمها، أو اسم الكتاب، صريح السنة، صريح السنة. هذا الكتاب ذكره بسبب إيش؟ كلام أثير حوله فرد الباطل الذي قيل حوله. فيقول في كتابه هذا صريح السنة عقب أن ذكر عقيدته في القرآن، قال: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك، أي الذي قررناه، فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمته، قال في الميزان، قال: إن ابن أبي داود قام وأصحابه على ابن جرير ونسبوه إلى بدعة اللفظ في القرآن، فصنف يقول معتقدا حسنا سمعناه تنصل فيه مما قيل فيه عنه وتألم لذلك، تألم لذلك أي لما قيل إيش عنه رحمه الله، وهذا ما ضره بأن يبين الحق، واضح؟ فهو على اعتقاد أهل السنة رحمه الله، وما نسب إليه من التشيع أيضا باطل محض، فلم يكن في يوم من الأيام من أهل التشيع أبدا رحمه الله. الوجه الرابع: أن سبب تشغيب من شغب على الإمام المزني، لماذا شغبوا على المزني؟ ما قلنا شغبوا عليه؟ أثير حوله كلام، ما هو السبب؟ لماذا شغبوا؟ السبب بارك الله فيكم أن الإمام المزني أمسك عن الكلام في مسألة خلق القرآن، أمسك ما خاض، وقد يمتحن الناس فيها الإمام أحمد وكثير من أئمة السنة رحمهم الله. يقول أبو القاسم الأنماطي: جالست المزني 20 سنة، فلما كان بأخرة اجتمعنا في جنازة بعض أصحابه فقلت: إن الناس يتحدثون بمذهب المزني فينسبونه إلى أنه يتكلم في القرآن ويقول بأنه مخلوق، فلو سألناه يقول لأصحابه. قال: فتقدمنا إليه فقلنا: يا أبا إبراهيم، إنما نسمع منك هذا العلم الفقه، ونحب أن يؤخذ عنا ما نسمع منك، يعني طلابك، نحب أن يأخذ الناس ما تعلمناه، لكن الناس ممتنعة عن الأخذ عنهم ومنهم لأنهم طلاب من تكلم فيه. قال: والناس يذكرون أنك سئلت عن القول بما يقول أهل الحديث في القرآن، ونحن نعلم أنك تقول بالسنة وعلى مذهب أهل الحديث، فلو أظهرت لنا ما نعتقده أو ما تعتقده. قال: فأجابنا فقال: أنا لم أعتقد قط إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكني كرهت الخوض في هذا مخافة أن يكثر علي، يعني يفتن ويمتحن، خاصة وأنه رأى أمامه من يبتلى ويفتن فأمسك، واضح؟ قال البيهقي معلقا: امتنع عن الكلام مخافة أن يبتلى بالدخول عليهم، أي على السلاطين يمتحنونه، مع ما شاهد من محنة البويطي وأمثاله من أهل السنة في أيام المعتصم والواثق، هذا سبب إمساكه، فكثر ماذا؟ الكلام حوله. هذا الإمساك تسبب في ماذا؟ في اتهامه. قال الإمام ابن عبد البر في الانتقاء: كان من يعاديه وينافسه من أهل مصر يرمونه بأنه كان يقول القرآن مخلوق، وهذا لا يصح عنه. فهجره قوم كثير من أهل مصر، تركوه. إذن شك الشكوك زادت حوله، واقتنص هذه الفرصة بعض من يعاديه، فماذا؟ فشغب بها عليه ليكون سببا من الليل منه. ولهذا شيخه الإمام نعيم بن حماد، نعيم بن حماد كان صلبا في السنة وإماما من أئمة أهل السنة، مع ضعف فيه في الحديث في حفظه وضبطه، إلا أنه من أصلب علماء السنة في تمسكه بالسنة رحمه الله وغفر له، شيخ المزني هو. فقد أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسنده عن إبراهيم بن أبي داود المصري قال: كنا عند نعيم بن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني وهو جالس: ما تقول في القرآن؟ قال: أقول إنه كلام الله. فقال يا نعيم: غير مخلوق؟ قال: نعم غير مخلوق. قال: وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ فقال: نعم. قال: فلما افترق الناس، انتهى المجلس، قام إليه المزني فقال: يا أبا عبد الله، شهرتني على رؤوس الناس، على قول العامة يعني فضحتني، ها، شهرتني أمام الناس، شهرتني على رؤوس الناس. فقال أي نعيم مجيبا له: إن الناس قد أكثروا فيك، أي الكلام، فأردت أن أبرئك أمامه، فأردت أن أبرئك أي مما قيل فيك. ونقل هذا الإمام ابن القيم أيضا في كتابه حاد الأرواح. نعم. ثم بدأ رحمه الله بالبسملة على سنن العلماء، والبسملة طريقة القرآن، وهي يعني اقتفى في هذا الكتاب والسنة وسنن العلماء. فأول آية في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كتب إلى الملوك كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى فلان. وهكذا جرى العلماء في كتبهم. ثم قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، يعني ما قيل، ها، وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. ثم قال: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. كما قلت بدأ بالبسملة، ودع الله له ولهم بالعصمة من الضلالة بماذا؟ بالتقوى. وحمد الله عز وجل بجميع أنواع الحمد، إذ الألف واللام في قوله: الحمد لله أحق من ذكر، للاستغراق، فهو جل وعز أحق من ذكر، كما قال جل في علاه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
العلو عال على عرش، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاق علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المخلوق، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم. هذه مسألة أو أولى مسائل الكتاب المتعلقة بهذه الرسالة العظيمة، وهي ماذا؟ العلو. والكلام عن هذه المسألة من وجوه: الوجه الأول، دلت النصوص من الوحيين والعقل على إثبات علو الله جل وعز على خلقه. والأدلة كثيرة من الوحيين كما قلت، فمن القرآن قوله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإنما الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. وقوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، قول الله جل في علاه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالله جل وعلا له العلو المطلق سبحانه وتعالى، ويقول سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، في آيات كثيرة كلها كما قلت تدل على اتصافه جل وعز بالعلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه، قوله جل وعلا: بل رفعه الله إليه. ومن أدلة السنة ما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث الجارية لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها ماذا؟ مؤمنة، فإنها مؤمنة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم. الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما في حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام أشار بأصبعه السبابة الشريفة إلى السماء لما قال مخاطبا أصحابه: إنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فكان يشير بأصبع السبابة إلى السماء وينكتها إلى الأرض وقال ثلاثا: اللهم اشهد. وهو عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله، ورفع أصبعه الشريف إلى ماذا؟ إلى السماء. والأحاديث كثيرة أيضا. ومن العقل أيها الإخوة والفطرة، الفطرة تدل على أن الله جل عال على خلقه، فالخلق جميعا بطبائعهم أو بطباعهم يرفعون أيديهم عند الضراعة والدعاء وقلوبهم مشدودة إلى السماء ويقصدون الله جل وعلا بالدعاء والضراعة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن القيم في الاجتماع: ومن الحجة في أنه سبحانه وتعالى على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى. وهذا، أي هذا الأمر، أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكاية تغني، لأنه واضح، لأنه اضطراري لم يخالفهم فيه أحد ولا أنكره عليه مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الثاني أن صفة العلو أيها الإخوة صفة العلو، علو الله جل وعلا صفة ذاتية لازمة، صفة ذاتية لازمة لذاته العلي سبحانه، بمعنى أن الله لم يزل في علوه وهو في الوقت نفسه عال على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد دلت عليه النصوص النقلية والعقلية كما مر. فمن النصوص في هذا قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقوله جل وعز ثم استوى على العرش في 6 سور من القرآن. وهذا الاستواء عند أهل السنة هو استواء يليق بجلاله جل وعلا، فأهل السنة يؤمنون بما أخبر الله عز وجل عن نفسه. وماذا بماذا أخبر سبحانه؟ أنه مستو على عرشه بائن سبحانه وتعالى من خلقه، فهو مستو على عرشه. قال الإمام أبو عمر الطلمنكي رحمه الله أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. انتهى كلامه رحمه الله. والأحاديث في إثبات علو الله على خلقه كثيرة تربو على 50، تربو على 50. وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية وفي الصواعق في ذكر الأحاديث، وسرد أقوال عدد كبير كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم في إثبات علو الله واستوائه على عرشه. فمن ذلك ما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وصحح إسناده الإمام ابن القيم في الاجتماع عن الإمام الأوزاعي أنه قال كنا، انتبه إلى هذا اللفظ، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. قال ابن القيم قال شيخ الإسلام وإنما قال الأوزاعي ذلك بعد ظهور جهم المنكر لكون الله عز وجل فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف قوله، كان بخلاف قوله، أي قول جهم. الوجه الذي بعد هذا أن الله جل وعلا مع علوه واستوائه على عرشه فهو قريب من خلقه بعلمه واطلاعه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولما رفع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصواتهم بدعائه جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما في الصحيحين. فدل هذا الحديث على قربه جل وعلا من عباده، فلا حاجة إلى أن يرفعوا ماذا؟ أصواتهم، فإنه جل في علاه يعلم السر وأخفى. ما المراد بالسر في هذه الآية؟ لا يعلم السر وأخفى، كلام دقيق للإمام ابن القيم في الوابل عند هذه الآية، قال رحمه الله: يعلم السر. قال: السر، لو سألته ما السر؟ قال: ما تكلم به اثنان بين اثنين، صحيح الكلام الذي بين الاثنين. فهل هذا هو المراد هنا؟ كلا، إنما المراد هنا بالسر، قال: السر ما حدث المرء به نفسه ولم تنطق به شفتاه. ما حدث المرء به نفسه ولم تنطق به إيش؟ شفتاه. فالله يعلم السر، ما حدثت به نفسك ولم تنطق به في لسانك. وأخفى، ما هو أخفى من هذا؟ قال: يعلم السر وأخفى، يعني أخفى من السر. قال: يعلم السر، بين معنى السر. قال: وأخفى من السر أنه يعلم جل وعلا أنك ستحدث نفسك بكذا وكذا ولما تحدثها بعد. لا إله إلا الله. فهو جل وعز يعلم السر وأخفى من السر سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما هي خائنة الأعين؟ الحركات التي بالعين، الحركات التي بالعين، بعض الناس تتحرك تتكلم بعينها، صحيح؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان نبي أن تكون له خائنة الأعين. فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين، ماذا تريد بحركة العين هذه، وما تخفي الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعز سبحانه؟ وهذا القرب المذكور في حديث آنف الذكر، وقرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية منه جل وعز، وهذا لا ينافي علوه على خلقه جل وعز. قال شيخ الإسلام كما في الواسطية: وقد دخل في ذلك، أي في الإيمان بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه، الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام آنف الذكر، ثم قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه جل في علاه. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع قوله: وهو دان بعلمه من خلقه. أقول عند التأمل في نصوص الوحيين يتبين أن المعية والقرب تنقسم إلى قسمين: قربه سبحانه ومعيته. القسم الأول: معية عامة، وهذه المعية شاملة لجميع المخلوقات، بمعنى أن الله جل وعلا مع جميع ما خلق أو ما خلق، يعلم ما هم عليه، لا تخفى عليه منهم خافية، لا في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وأحصى كل شيء عددا، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. ومن نصوص المعية العامة هذه قوله جل في علاه: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والقسم الثاني المعية الخاصة، وهي معية لخواص عباده جل وعز الذين خصهم بالتوفيق، فتحلى هؤلاء بالتقوى والإحسان والصبر وجميع الخلال والخصال الكريمة، لذا أيدهم ونصرهم ووفقهم وأعانهم وسددهم. ومن نصوص هذه المعية إن الله قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله جل وعز: إن الله مع الصابرين. وكذا قوله: إنني معكما أسمع وأرى. وكذا قوله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والمعية أيها الإخوة بنوعيها العامة والخاصة لا تعني ولا تفيد المخالطة والممازجة الذاتية، لا شرعا ولا عقلا، بل هي تمتنع، وذلك باعتبار إضافتها إلى الله جل في علاه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
فالخلق عاملون بسابق علمه، أو القضاء والقدر، فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، ولا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجبون إلى صرف المعصية عنها دفعا.
نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة، وهي القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. والكلام عن هذا المقطع شرحا من وجوه: الوجه الأول الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، لا يتم إيمان العبد إلا به، لا يتم إيمان العبد إلا به. فلا بد على العبد أن يؤمن إيمانا جازما صادقا أن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء بقدر، كما قال جل في علاه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأن كل شيء واقع فبمشيئة الله وقدرته جل وعز، فمشيئته نافذة وأمره غالب سبحانه وتعالى. فلا يقع في ملكه ما لا يريد، أو لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وأنه جل وعز فعال لما يريد، وأنه جل وعلا خالق العباد وأفعال العباد، كما قال جل وعز: والله خلقكم وما تعملون. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء من عباده بفضله، ويضل من يشاء من عباده بعدله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا الإيمان الذي ذكرناه باختصار في باب القضاء والقدر مجمع عليه كما نص عليه الأئمة، منهم الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في الاقتصاد، وغيره من أئمة أهل السنة. وهذا الباب، أعني باب الإيمان بالقضاء والقدر، أمر عظيم. الغوص في هذا الباب، الغوص والخوض في هذا الباب فوق المطلوب منك شرعا خطر عظيم، لأن القدر سر من أسرار الله جل وعلا. فلا يتجاوز المؤمن الراغب في نجاة نفسه ما قرره الله جل وعز وأنزله في كتابه، وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه في سنته، وآمنت وأسلمت عليه الصحابة وأئمة الدين، ولا يزيد عليه، ولا يزيد عليه. الوجه الثاني أن القدر على مراتب أربعة. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الأولى العلم. والمراد بالعلم أو معناه هو الإيمان الصادق الجازم بأن الله جل وعلا علمه سابق للمخلوقات. الإيمان الصادق الجازم بأن علم الله سابق للمخلوقات قبل أن يخلقهم، وأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما، كما قال جل وعز: إن الله بكل شيء عليم، وقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو جل في علاه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية الكتابة، والمعنى الإيمان الصادق الجازم بأن الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، دقيق الأمور وجليلها، صغيرها وكبيرها، لا يعزب عنه شيء. كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وفي الحديث حديث مسلم في الصحيح: إن الله كتب مقادير الخلائق نعم قبل 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والثالثة المشيئة، والمعنى الإيمان الصادق الجازم بأن مشيئة الله العامة الشاملة نافذة في خلقه، وأن ما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، أو لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فلا يخرج عن هذه المشيئة كائن من أفعال العباد من طاعة أو معصية ونحو ذلك، كلها واقعة تحت مشيئة الله العامة سبحانه وتعالى. الرابعة الخلق، والمعنى الإيمان الصادق الجازم بأن الله جل وعلا خالق لجميع المخلوقات صغيرها وكبيرها، وخالق لأفعالها أو لأفعالهم، كل ذلك بقدرة الله التامة الشاملة، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الوجه الثالث أن التقدير، تقدير الله جل وعلا على أقسام: الأول ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فإن ما كتب في اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل فيه جميع المقادير، وما كتب فيه لا يتبدل ولا يتغير، كما قال سبحانه في الحديث، أو كما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي وأحمد وهو صحيح، قوله: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. والثاني من الأقسام التقدير العمري، وهو ما يكتب على الجنين في بطن أمه، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث، ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. والثالث من الأقسام التقدير الحولي، وهو ما يكتب في السنة إلى مثلها، من السنة إلى السنة، وهذا يكون في ليلة القدر، كما قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. وكل هذه التقديرات الثانية والثالثة لا تنفك عن مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، ولا تخالف ما هو مكتوب مسطور في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. الوجه الرابع أن الناس في هذا الباب في باب القدر على أقسام، منهم من ينكر القدر وينفيه وينفي علم الله عز وجل، وهؤلاء غلاة القدرية والعياذ بالله. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح عند مسلم، هو أول حديث في الصحيح، لما قيل له إنه قد ظهر قبلنا أناس تقفرون العلم ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، وهؤلاء القدرية النفاة. ومنهم قدرية مثبتة تثبت أن العبد له قدرة ومشيئة، وتسلب الله جل وعلا القدرة والمشيئة، وأن ما يفعله العبد لا يعلمه الله والعياذ بالله. وفرقة سلبوا العبد القدرة والمشيئة، وجعلوه أن لا مشيئة له ولا قدرة، وأنه مجبور، وشبهوه بالريشة في مهب الريح يضربها الريح هنا وهناك. وهؤلاء القدرية الجبرية. وهناك فرقة أخرى وهي الكلابية، حاولت الجمع كما يقال بين الأمرين، فقالوا إن العبد مجبور في الباطن مختار في الظاهر، وأن الله جعله أن الله سبحانه وتعالى جعل العبد محلا للفعل، وأن العبد ما يفعله ويكسبه إنما هو كسب مجازا لا حقيقة والعياذ بالله. والفرقة التي على الحق بين هذه الفرق الضالة هي فرقة أهل السنة ومذهب أهل السنة، وهو أن الله خالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، مشيئته جل وعلا العامة شاملة لجميع الكائنات كما مر، خلق الخلق وخلق أفعالهم، والعباد لهم قدرة ولهم مشيئة، ومشيئتهم لا تخالف مشيئته كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت لهم المشيئة، وهذه المشيئة لا تخالف مشيئته سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الوجه وهذا في هذا الدرس لهذه الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: هل البسملة آية من القرآن؟ قلت فيما مضى: نعم، على الصحيح إن البسملة آية من القرآن. وقال: هل يستلزم من ذلك قراءتها والجهر بها في الصلاة؟ هذه المسألة حصل فيها قول بين العلماء وأخذ ورد. نعم، فجاءت بعض الأحاديث دالة على الجهر بالبسملة وفيها كلام، وبعضها ليس فيها الجهر بالبسملة، فلا حرج أن يجهر أحيانا ويترك أخرى. نعم. قال سائل: ما قولكم في تقسيم المعية إلى ثلاثة أقسام؟ خلاص تجي كذا تصل عندهم. عامة لجميع الخلق، خاصة المؤمنين، خاصة الخاصة للأنبياء. على كل حال، خاصة الخاصة يدخلون في الخاصة. نعم.
بارك الله فيكم وفيما قلتم، ونفعنا الله عز وجل بما تعلمنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله شيخنا في موازين حسناته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونعتذر للإخوة عن بقية الأسئلة، وإن شاء الله نستكملها في الغد بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.